بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعلمون أننا نتحدث في هذا الشهر المبارك عن أحداث يوم القيامة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيها السادة والسيدات، كنا نتكلم عن أول حدث من أحداث يوم القيامة، ألا وهو البعث، بعث الأرواح إلى أجسادها وإيجاد نسيج الأجسام من جديد، وإعادة هذا الكون طبق نظام جديد غير هذا النظام الذي نراه. واستعرضنا الآيات الدالة على هذه الحقيقة، وناقشنا هذه الظاهرة، وتساءلنا عن موقف العلم من ذلك، فرأينا أن العلم يخضع لهذه الحقيقة القرآنية التي يؤكدها بيان الله سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أذكركم بالآيات القرآنية التي تلوناها والتي تؤكد أن الإنسان سيعود إلى الحياة بعد الموت، وأن الله سبحانه وتعالى سيعيد نظام هذا الكون بعد تناثره. وأحب أن ألفت النظر أيها الإخوة إلى أن الإنسان إذا انطلق إلى الإصغاء إلى هذه الأحداث التي تسردها آيات من كتاب الله عز وجل، بعد إيمانه بالله عز وجل، وبعد يقينه بوجود صانع وبوجود منظم هذا الكون، فإن العلم بكل معانيه وإن المنطق بكل أساليبه يخشع ويخضع لهذه الحقيقة القرآنية التي أصغينا إليها. الحدث الثاني من أحداث يوم القيامة هو الحشر أيها الإخوة. ما هو الحشر؟ هذا ما ينبغي أن نبينه أولاً، ثم ماذا تقول الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل عن الحشر؟ الحشر في اللغة العربية بمعنى الجمع، تقول حشر الناس في هذه الساحة، أي اجتمعوا جميعا في تلك الساحة. وإذا فكلمة الحشر في اللغة العربية تعني الاجتماع في مكان ما. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان فرعون عندما أرسل الله عز وجل إليه موسى، يقول الله عز وجل ذلك على لسان موسى لفرعون، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، أي أن يجتمع الناس ضحى. هذا هو معنى الحشر لغة. أما معنى الحشر في الاصطلاح القرآني كما سنجد في الآيات التي سنستعرضها، فإن هذه الكلمة تعني اجتماع الناس جميعا، بدءا من سيدنا آدم والد هذه الخليقة إلى آخر جيل من الأجيال. تعني كلمة الحشر هذه اجتماع هذه الخليقة، هذه السلسلة، هذه الأجيال كلها على صعيد واحد. هذا هو معنى الحشر الاصطلاحي من خلال الآيات التي سنصغي إليها. وطبعا هذا أمر عجيب جدا. قد يقول القائل أي أرض هذه التي ستتسع لهذه الأجيال كلها؟ ترى كم هي حلقات سلسلة الأجيال؟ التي توالد بعضها من بعض وبعضها من بعض، بدءا من أبي هذه الخليقة آدم إلى آخر جيل من الأجيال. لا أحد يعلم عدد هذه الأجيال التي كان يخلف الواحد منها الآخر. كيف يمكن أن تلتقي وتجتمع هذه الأجيال كلها على صعيد واحد؟ وأي أرض هذه التي ستتسع لهم جميعا؟ سأجيب عن هذا الإشكال أو عن هذا التعجب، ولكن بعد أن نستعرض الآيات التي يلزم الله فيها ذاته العلية بحشر الناس جميعا في وقت واحد وعلى صعيد واحد. فتعالوا نصغي إلى هذه الآيات من كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. هذه آية واحدة من الآيات التي يجزم فيها بيان الله بأن هذا الأمر الغريب العجيب سيتحقق. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناه، ثم أكد فقال: فلم نغادر منهم أحد. تعالوا نصغي إلى آية أخرى يقول فيها الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. عودوا مرة أخرى أيها الإخوة فاسمعوا معي إلى هذا الكلام: ويوم نحشرهم أو يوم يحشرهم جميعا، يوم يحشرهم جميعا، لكي نعلم أن الحشر ليس لجيل واحد وإنما هو للأجيال كلها، هذه السلسلة كلها تتجمع في مكان واحد. يقول الله سبحانه وتعالى للشياطين التي كانت تغوي الإنس: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي قد استكثرتم من الإنس الذين أغويتموهم، إلى آخر الآية. وانظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى في مكان آخر خطابا للناس جميعا: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي واعلموا أنكم ستجتمعون على صعيد واحد لملاقاة الله سبحانه وتعالى. وكأن فينا من يتعجب من هذا الأمر، كأن فينا من يعجب ويستغرب أن يجتمع الناس كلهم على صعيد واحد أحياء بعدما ماتوا وقد تناسقت منهم الأجساد والجسوم بعدما أصبحوا رميما، كأن فينا من يعجب. فماذا يقول الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المتعجبين؟ يقول: يوم تشقق عنهم الأرض، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، قبل ذلك يقول: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون، أي من الاستنكار وما إلى ذلك، وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. في كثير من الأحيان يعبر البيان الإلهي عن هذه الحقيقة بكلمة أخرى غير كلمة الحشر، يعبر البيان الإلهي بكلمة الجمع، وكأن هذه الكلمة تأتي شرحا وتفسيرا لكلمة الحشر. فيقول الله سبحانه وتعالى مثلا خطابا لنا جميعا: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. هذا الخطاب يخاطبنا الله عز وجل به، يصور من خلاله خطاب الله عز وجل لعباده يوم القيامة، يحدثنا عن خطاب يخاطب الله عز وجل به إما مباشرة أو عن طريق الملائكة الله أعلم، يقول لتلك الخلائق كلها: هذا يوم الفصل، أي هذا يوم الحساب، هذا هو اليوم الذي تظهر فيه العدالة التي كنتم تبحثون عن مصيرها، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. سمى الله عز وجل الحشر جمعا تبيينا للمعنى وتفصيلا، ويؤكد هذا المعنى فيقول في آية أخرى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أي فكيف بهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وهو اليوم الذي يستبعده المنكرون ويتعجب منه الجاحدون، كيف سيأتي ذلك اليوم؟ وانظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى عندما يقول: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، أي جعل هذا السور الذي أقيم سدا بين الناس وبين يأجوج ومأجوج، يقول الله عز وجل: فإذا جاء وعد ربي جعل هذا السد دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ثم يقول: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع. كل هذا تأكيد على لحقيقة واحدة، هي أن الله سبحانه وتعالى سيجمع الأولين والآخرين ومن بينهما على صعيد واحد وفي ميقات واحد. يزداد الأمر بيانا ويزيد الباري عز وجل هذه الحقيقة تأكيدا فيقول: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. في بعض الأحيان يسمي البيان الإلهي هذا اليوم يوم التلاق، اليوم الذي تجتمع فيه الأجيال كلها على صعيد واحد بعد أن كانت متلاحقة يخلف الجيل منها الجيل السابق، وهكذا يصب الله هذه الأجيال كلها على صعيد واحد وفي ميقات واحد. يعبر البيان الإلهي في بعض الأحيان في كتابه المبين عن ذلك بكلمة التلاق، فهو يقول مثلا: رفيع الدرجات، يتحدث الباري عن ذاته، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. عودوا مرة أخرى لنصغي إلى هذا الكلام: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره، أي الوحي، على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، التلاق اليوم الذي تتلاقى فيه الأجيال المتباعدة، الأجيال التي توالد بعضها عن بعض عن بعض، بدءا من أول إنسان في هذه الخليقة إلى آخر إنسان. يسمي الباري سبحانه وتعالى هذا اليوم بأغرب سماته، ألا وهو التلاق، لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كأني بكم أيها السادة والسيدات تقولون أي أرض هذه التي ستتسع لهم جميعا؟ إن أرضنا اليوم لا تكاد تتسع لهذا الجيل الواحد الذي يتحرك فوق فجاجها، فكيف تتلاقى الأجيال المتكاثرة المتطاولة ويصب كلها في صعيد واحد وفي ميقات واحد؟ ألم تصغوا أيها السادة والسيدات إلى الجواب عن هذا السؤال في كلام الله سبحانه وتعالى يوم يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لن تكون الأرض التي ستستقبل أجيال الناس آنذاك هي هذه الأرض الصغيرة الصغيرة التي نعيش فوقها اليوم، لا، سيخلق الله سبحانه وتعالى أرضا إنجاز التعبير أخرى من السعة بحيث تتسع لهذه الأجيال كلها أن تتلاقى على صعيد واحد. وما الغرابة؟ الإله الذي خلق هذا الكوكب بهذا القدر وأقامه على هذا النظام الذي ترون والذي نتدارسه، هذا الإله ما أيسر عليه أن يذهب به بهذا النظام وبهذه الأرض ثم يخلق كونا آخر ويخلق أرضا أخرى مهيئة لاستقبال هذه الأجيال كلها من السعة بحيث تستوعبهم جميعا. الفراغ لا يتناهى، المكان الفراغي لا حدود له، والله سبحانه وتعالى يملك أن يمغط وأن يمغط وأن يوسع وأن يوسع من الأرض بالقدر الذي يشاء. ما الإشكال وما الغرابة؟ لكن دعوني أقول لكم شيئا أيها السادة والسيدات، الإنسان متى يعجب من هذا الكلام؟ عندما يحكم على نفسه وعقله بأن يتقوقع سجينا ضمن هذا النظام الكوني الذي تعود عليه والذي استأنس به، فلم يعد يرى أو لم يعد يملك أن يتصور أن هنالك نظاما آخر يمكن أن يخلقه الله سبحانه وتعالى بعد هذا النظام لينسخ به هذا النظام. هذا الذي يسجن نفسه في قوقعة من هذا النظام ثم يتصور أن هذا النظام هو إله هذا الكون وهو معبود هذا الكون ولا يمكن أن يوجد بديل عن هذا النظام، هو الذي يعجب. ولكن ما أيسر أن يتحرر الإنسان من هذا التقوقع عندما يعلم أن هذا النظام إنما أوجده خالق، وأن هذا الخالق بوسعه أن يذهب بهذا النظام ويأتي بنظام آخر. هذا الكون إنما أوجده مولاه، وما أيسر على رب العالمين أن يدمر هذا الكون ويأتي بكون هو أضعاف 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 هذا الكون من حيث الاتساع وطبق نظام جديد. ما الغرابة؟ نحن عندما ننسى الخالق نتقوقع في هذا السجن، وعندما نتذكر الخالق سبحانه وتعالى سنقف أمام قول الله سبحانه وتعالى القائل: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ بلى، وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كل شيء وإليه ترجعون. أيها السادة والسيدات، هذه الآيات التي أصغينا إليها والتي جاء بها البيان الإلهي متنوعة في أساليبها من أجل إدخال اليقين العلمي والمنطقي في أذهان العقلاء المؤمنين بالله عز وجل، هذه الآيات تجعلنا نوقع بالحدث الثاني من أحداث يوم القيامة، ألا وهو الحشر، أي جمع الأجيال كلها بدءا من أول جيل إلى آخر جيل وما بينهما في صعيد واحد وفي ميقات واحد. أحب أن أطرح أمامكم إشكالا أو شبهة يمكن أن تطوف بأذهان بعض منا. قد يوسوس الشيطان إلى ذهن أحدكم فيقول: هذا الكلام لعله كلام محمد عليه الصلاة والسلام، لعله كلام بشر. أنا في يوم من الأيام افترضت هذه الفرضية، وأصدقكم القول أنني لم أصل إلى صعيد الإيمان بالله واليقين القطعي بهذا الكلام الرباني إلا بعد أن خضت إلى هذه النهاية غمار شكوك واحتمالات وفرضيات، ووقفت عند كل فرضية أصبر غورها وأتساءل عن موقف العلم منها، تجاوزت الواحدة تلو الأخرى تلو الأخرى إلى أن وصلت إلى الحقيقة. وأحب لكل أخ من إخواني أن يرحل هذه الرحلة في فجاج العلم، وإذا به يقف في محراب اليقين بالله عز وجل. تعالوا نفترض أن هذا الكلام كلام بشر، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، من ذا الذي يتصور أن إنسانا يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ هل تجدون في هذا الكلام رائحة لبشرية، رائحة لطبيعة إنسانية؟ ألم تقرأوا في علم النفس؟ وكلنا درس في أوليات العلوم الثقافية البسيطة، كلنا درس أن الكلام صفة المتكلم، وأن الطبيعة الإنسانية تفرض نفسها على الكلام الذي يصدر من الإنسان. ولذلك فالمحققون وأصحاب الرغبة في استكناء نفسيات الناس وتحليلها يستعينون على ذلك، أول ما يستعينون بالكلام، يستجرونه إلى الكلام الكثير 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 ويصغون إليه. من خلال كلام هذا الإنسان تستبين طبيعة هذا الإنسان المتكلم، حقيقة معروفة في علم النفس، طبيعة الإنسان تندلق على كلامه. هل تجدون أن الطبيعة البشرية تندلق على هذا الكلام؟ ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. تخيل أن بشرا من الناس يقول: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. طيب، من هو هذا الإنسان الذي يملك أن يقول هذا الكلام؟ لا يستطيع، البشرية تغلق عليه الطريق ولسوف يتلعثم لسانه. أي إنسان هذا الذي يملك أن يقول إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير؟ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. زيد من الناس يملك أن يقول هذا الكلام؟ هل يستطيع أي بشر من الناس أن يقول فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هل يمكن لبشر من الناس أن يقول هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. هذا الكلام ليس كلام بشر أيها الإخوة، والعقل هو الذي يقول ليس كلام بشر، والمنطق هو الذي يقول هو ليس كلام بشر. إذن فعندما نصغي إلى هذا الكلام وقد طهرنا أفكارنا من الشوائب وعقولنا من الدخيل وأصغينا بموضوعية تامة إلى هذا الكلام، سنعلم أن هذا كلام من أبدع السماوات والأرض، من خلق الجبال، ومن خلق النظام، ومن أوجد هذا النظام الرتيب الذي يسير عليه الإنسان في حياته الدنيا هذه. هذا هو الذي يقول هذا الكلام: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ليس كلام بشر هذا، الإنسان لا يستطيع أن يقول هذا الكلام، لأن طبيعة الإنسان تفرض نفسها. قلت مرة فيما أذكر أن العلم أثبت أن زيدا من الناس لا يملك أن يقلد أسلوب خالد من الناس، لأن الطبائع تختلف والأسلوب مرآة الطبع. فإذا كان زيد من الناس لا يملك أن يقلد أسلوب خالد من الناس مع الجامع المشترك بينهما وهو الإنسانية، فكيف يستطيع الإنسان أن يقلد كلام الخالق ويقول إنا نحن نحيي ونميت، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم؟ هذا لا يتسنى بشكل من الأشكال. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هذا ليس كلام بشر. انظر وناقش أي إنسان جاحد، قف به أمام هذه الحقيقة، سينغض الرأس لهذا المنطق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم، يمكن أن ينكر هذا الكلام من يصطنع الإنكار، من يغمض عينيه ويغمض عقله أيضا عن إدراك الحقيقة، هذا شيء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفي نفوسنا من الشوائب، وأن يصفي عقولنا من الشبهات. وموعدكم باستعراض بقية أحداث يوم القيامة من خلال كتاب الله عز وجل الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.